أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: وإيجابه كالدائم وقبوله كذلك. في هذا المطلب يحدث المصنف مقارنة بين العقد المنقطع والعقد الدائم، ويبين نقاط الاشتراك ونقاط الافتراق. نقاط الاشتراك بينهما كل ما تقدم من جهة الألفاظ الموجبة لإنشاء العقد، فبلحاظ ماذا الإنشاء في إيجاب العقد وفي القبول ما ذكرناه سابقا يأتي هنا أيضا، وكذلك أيضا بلحاظ شرائط النكاح وشرائط العقد أن يكون عقد غير معلق، أن يكون منجز وما شاكل ذلك أيضا يأتي هنا، وما ذكرناه من حرمة الجمع والحرمة العينية في النكاح الدائم يأتي هنا أيضا في النكاح المنقطع. فكل ما ذكرناه سابقا بحذافيره يأتي في النكاح المنقطع. نعم، الفارق بينهما من ثلاث جهات. الجهة الأولى في الفارق مسألة ذكر المهر في العقد، ففي العقد المنقطع، ففي العقد الدائم لا يشترط ذكر المهر في العقد، في متن العقد لا يشترط، بل يمكن أن يكون العقد أصلا بلا مهر الذي سمينا تفويض البضع، كما لو قال المرأة تقول للزوج للشخص: تزوجتك بلا مهر، فإنه يسمى نكاح تفويض البضع وله أحكامه الخاصة. أما في العقد المنقطع لا بد من ذكر المهر في متن العقد، ولا يكتفى بالبناء حتى على المهر سابقا كما يظهر من كلماتهم، يعني لو صار اتفاق مسبق على مهر يقول ماذا يقول: متعتك نفسي، بدون أن يذكر المهر في متن العقد. يظهر من كلماتي من حتى هذا المستوى غير مقبول في النكاح المنقطع، لابد أن يذكر المهر في متن العقد. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني مسألة الأجل، فإن النكاح الدائم متقوم بعدم وجود ماذا أجل معين، ولا يذكر فيه أجل خاص، فالعقد ده متقوم بعدم الأجل، لا يوجد أجل معين. أما العقد المنقطع متقوم بذكر الأجل، فلا بد أن يذكر أجل في النكاح المنقطع. والفارق الثالث في مسألة ماذا؟ في مسألة عدد النصاب في النكاح الدائم 4، وفي المتعة على الصحيح كما تقدم سابقا لا تقدير له من جانب الكثرة. واضح لقدر يتزوج متعة أكثر من الأربعة. هذا هو محل الافتراق في هذه الأمور الثلاثة. ثم نأتي إن شاء الله ونشير إلى ماذا؟ إلى كل أمر بالتفصيل الآن في القراءة. يقول: وإيجاب العقد منقطع كالدائم. كيف قال؟ بأحد الألفاظ الثلاثة اللي هي ماذا؟ أنكحت وزوجت ومتعت. ونفس ما ذكرنا هناك يشترط في الصيغة الماضوية والعربية، هنا أيضا يشترط في الصيغة الماضوية والعربية نفس الأحكام كما تقدم. يقول: ولا إشكال هنا في متعتك. تذكرون هناك حيص بيص في متعتك وطولنا فيها أنه هل هي حقيقة في المنقطع أو في الدائم أو كليهما وكذا، بحث مطول. هنا يقول لا، يقول قطعا أنه متعتك لا أقل، هي القدر المتيقن. لا، فلا إشكال. فلو واحد بيشكل، ما يشكل في متعتك، يشكل في أنكحتك مثلا، والحمد لله ما في مشكل. فيقول متعتك هنا لا إشكال فيها، بلا إشكال. يقول: ولا إشكال هنا في النكاح المنقطع في متعتك. يقول: وقبوله كذلك، يعني كالدائم. قبلت التزويج أو تزوجت، شرحنا بحثنا هل لابد أن يذكر المتعلق يقول قبلت التزويج أو النكاح، لو قال قبلت كذا بحثنا مفصلا. يقول: ويزيد هنا، هي محل الافتراق، ذكر الأجل، لابد أن يذكر الأجل في متن العقد. هنا هذا الأجل، نعم، لا بس في متن العقد، سواء كان في رتبة الإيجاب أو في رتبة القبول لا إشكال. يقول: وذكر الأجل بحيث لا يخلو العقد من الأجل. خب، هذا الأجل كما ذكر في كتاب البيع لابد أن يكون ماذا؟ لا توجد فيه جهالة، مضبوط من حيث المدة. فلا يصح من هذا الكلام يعني بالضبط يخرج موردين، المورد الأول ما أشار إليه وأشار للمورد الثاني. المورد الأول لا يصح أن يكون الأجل كلي. كيف كلي؟ أتزوجك شهرا من السنة، هذا كلي، كلي في معين في هذه السنة مثلا، أو شهرا من الشهور لا يصح، لأنه هذا الشهر قابل للانطباق على كثيرين، هذا الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث، فيوجب حينئذ جهالة. لا ما في عقد منقطع، يمكن في بعض المواقف من هنا لا يصح أن يكون كليا. نعم في بعض الموارد أن يزوج شهرين مو شهر، قالوا شهرين يبدأ من هذا الشهر وشهر ثاني في كلام، مر علينا الظاهر في باب الطلاق بس ماذا في أو في باب الإيلاء وكذا، بس هنا في أنه يقول هكذا أتزوجك سنة من السنوات، هي أجل، نقول هذا أجل لا يصح. المورد الثاني أيضا الذي لا يصح من ذكر الأجل، إذا كان الأجل محدد، إذا كان الأجل مذكور لكن يدور أمره بين النقيصة والزيادة، في الخارج يدور أمره كذلك، كما لو قال تقالت المرأة زوجتك نفسي كذا كذا لمدة قدوم الحاج أو حصاد الزرع أو سقوط المطر، خب هذا ماذا؟ مدة محددة سقوط المطر، لكنها يدور أمرها في الخارج بين الأقلة والكثرة. لا يغير، لو سألتهم كم مدة سقوط متى يأتي الحاج يقول ما ندري، على البركة ندعو إن شاء الله بالدعاء أنه يأخر قدوم الحاج، واضح، لكي تطول المدة. فحينئذ ماذا؟ حينئذ يكون هذا غير محروس عن الزيادة والنقصان. يقول ذكر الأجل المضبوط المحروس ماذا عن الزيادة والنقصان، لا بد أن يكون مضبوطا محروسا عن الزيادة والنقصان. ظهر ظهر واحد المضبوط والمحروس، نعم الظاهر أنه شيء، والمضبوط المحروس نفس الشيء، يعني الظاهر عن الزيادة والنقصان. نعم المضبوط، بل ذكر الأجل المضبوط المحروس عن الزيادة والنقصان. ويقول وذكر المهر أيضا المضبوط كذلك يعني عن الزيادة والنقصان. لو قال له دينار، خب دينار شنو؟ لا دينار بحريني، دينار عراقي، واضح ما معلوم، قل دم دينار عراقي أو دينار بحريني، واضح. يقول لها مثلا تزوجتك بالمال الموجود في هذه الصرة، في هذا في هذا في هذا الماذا في هذه الحقيبة، كم المال الموجود في الصرة والحقيبة؟ لا يعلم، واضح مجهول، فحينئذ لا يصح، لابد أن يكون معلوم عند الطرفين. يقول وذكر المهر المضبوط كذلك، كيف يضبط؟ ذكره في باب البيع أنه إذا كان من قبيل المعدود فبالعد، إن كان من قبيل المكيل فبالكيل، إن كان بالموزن بالوزن بالوزن. هل يكفي الوزن فقط؟ يقول لا، الوزن بعد أيضا نشترط شرط زايد، أن يوزن وأن يرى لكي يرتفع ماذا؟ ترتفع الجهالة. قال لها هكذا أتزوجك بعشرة كيلو من الحنطة أو من الأرز، خب هذا الأرز خب عرفنا مثلا من أرز كذا، الآن قد يكون فيه ماذا؟ فيه حبة طويلة بلاند، حبة صغيرة، قد يكون ماذا؟ فيه رائحة زعفراني كذا، فإذا هناك فلا بد من ماذا؟ لا بد من وصف أو مشاهدة ترفع الجهالة، لأن ذكر الكيل بوحده وذكر الوزن بوحده لا يرفع الجهالة، فلا بد من الرافع الجهالة. كيف يرتفع الجهالة؟ عن طريق ماذا؟ الوصف أو المشاهدة. يقول المضبوط كذلك، وشان كذلك عن الزيادة والنقصان بالكيل إذا كان مكيلا أو الوزن إذا كان موزونا والعد إذا كان معدودا، مع كل هذا مع ماذا؟ مع المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة. ما اسمع
هنا أيضا لا يفقن يكون مثلا ذكر المهر في طرف
الإيجار والطبول، ما في إشكال عالية، مهم ذكر المهر في العقد، ما يشترط أن يكون في متن الإيجاب أو إنشاء أو أهم شيء أن يذكر أجل في العقد، العقد طرف الإيجاب أو طرف القبول، وكذلك بالنسبة إلى المهر ما يشترط أن يتحدى. يقول ولو أخل بذكر المهر، شوف به نيش يعني به، هل به ترجع إلى ذكر الأجلي وذكر المهر أو ترجع إلى خصوص ذكر المهر؟ بقرينة ما سيأتي سيتكلم عن مسألة لو لم يذكر الأجل، فيفهم من الكلام بأنه هذا الضمير رجع إلى الأخير، لو أخل بذكر ماذا؟ لو أخل بذكر المهر بطل العقد. وعندنا رواية تقول لا نكاح، لا نكاح متعة إلا بذكر مهرين، فإذا لم يذكر المهر فلا نكاح. يقول ولو أخل بذكر المهر بطل العقد، بخلاف الدائم فإنه لم يذكر المهر يصير تفويض بوضعه. سيأتي بحث لو لم يذكر الأجل هل ينقلب إلى دائم أو أنه فيه خلاف كما سيأتي من عباد. يقول ولو أخل بالأجل انقلب دائما أو بطل على الخلاف سيأتي، أما هنا لا يوجد خلاف، بطل العقد بلا خلاف، يبطل العقد في عقد منقطع. نعم في مسألة ذكر الأجل في كلام بوجود بعض النصوص، أما في المهر بطل العقد بلا إشكال، ما ينقلب دائم. يقول ولو أخل بذكر المهر بطل العقد بخلاف الدائم فإنه يصح. يقول وحكمه حد كالدائم في جميع ما سلف من الأحكام. يقول الحمد لله ما بذكرها لك شرطا، كل الشروط أن يكون العقد ماذا؟ غير معلق على شيء، على شرط أو صفة أو ما شكل ذلك. يقول وولاية نفس الشيء، وتحريما بنوعين، يشخص بنوعين، تحريم الجمعي والتحريم العيني، كما ذكرنا هناك يذكر هنا. مثلا هناك قلنا يحرم الجمع بين الأختين في النكاح الدائم، هنا أيضا يحرم الجمع بين الأختين في النكاح المنقطع. إلا ما استثني من أن المتعة لا تنحصر في عدد ونصاب، العدد والنصاب كناية عن شيء واحد، واضح. يقول ومن أنها تصح كما تقدم تصح بالكتابية ابتداء بخلاف الدائم، فإن الشهيد الأول يقول والشهيد الثاني أيضا يقولون بأن النكاح الدائم لا يصح أن يبتدأ بالماذا؟ بالكتاب، بالكتابية بخلاف المتعة. يقول ومن أنها تصح بالكتابية ابتداء. الآن تأتي مسألة تقدير، اتفق المطلب، وقع كلام بين الفقهاء أن المهر الذي لا بد من ذكره هل يتقدر بمقدار أو لا. هنا يوجد قولين في المسألة. قول المشهور من الطائفة أنه لا يتقدر بمقدار، لكن المفروض أن يكون مالا، واضح، لا بد أن تكون له ما مالية، فعود فحبة الأرز وإن كانت مثلا ملك لكنها ليست مال يتنافس عليه العقلاء للاقتناء، كذلك عود الكبريت المستعمل هذا ماذا؟ هذا ملكون لكنه ليس، لا يقال عنهما، لا يتمول عرفا، كما نقح في كتاب ماذا؟ في كتاب البيع في التفريق أن النسبة بين الملك وبين المال نسبة ماذا؟ وش النسبة بينهم بين الملك والمال؟ عموم وخصوص من وجه، فقد يكون الشيء ملكا ليس بمال كعود الكبريت المستعمل، وقد يكون مال ليس بملك المباحات العامة فإنها مال تتمول لكنها ليست مملوكة، وقد يجتمعان كما هو أغالب الأحيان. إذن المشهور من الفقهاء قالوا المهم أن تكون يكون مالا. في قبال ذلك هناك قول للشيخ الصدوق، أن الشيخ الصدوق يبني على أنه يقدر أقل مقدار هو الدرهم، درهم الشرعي يعني في زمانهم، فلا يصح أن يكون بأقل من الدرهم. تمسك في ذلك لرواية موجودة هنا في صفحة 369، نقرأها نرى هل فيها دلالة على المدعى أو لا يوجد فيها دلالة على المدعى. هكذا الرواية، روايتان، خبر رواية أبي بصير ورواية علي بن رئاب. يقول سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعة النساء فقال حلال، وأنه يجزي فيه الدرهم فما فوقه. شفتين؟ يجزي فيه الدرهم فما فوقه، هذا الرواية الأولى، فقد يقال بالمفهوم أنه لا يجزي إلا الدرهم فما فوق، أما أقل من الدرهم لا يجزي. رواية ثانية أيضا الآن سيأتي، علي بن رئاب عن المتعة فأخبرني أنها حلال وأنه يجزي فيها الدرهم فما فوقه. نتمسك بالمفهوم، هنا المفهوم مفهوم لقب ليس مفهوم شرط، مفهوم لقب، لأنه تمسك بالدرهم حيث قال الإمام أنه يجزي الدرهم فما فوق، يعني ما كان أقل من الدرهم فلا يجزي، وقد يدعى أنه هذا اللقب له مفهوم، إلا أنه من الواضح جدا أن اللقب لا مفهوم له، مع أن الإمام في هالرواية حتى لو كان له مفهوم ليس في صدد بيان ماذا مقدار الأقل، مقدار الإجزاء يجزي، يعني ماذا يجزي؟ يعني لا تتوهم بأنه لا بد من مبلغ كبير، يجزي الدرهم فما فوق، واضح؟ إشارة إلى أنه ماذا؟ إشارة إلى أنه لا يشترط مقدار، مثلا مقدار مثلا مهر مثل أو مقدار عالي ما فوق الدرهم. فالرواية لا دلالة لها على المطلب.
لو عبر يعتبر،
كيف قال يعتبر الدرهم؟ نعم، بس في روايات أخرى صحيح، بس في روايات أخرى في تصر، تنص بلي تنص على أنه مما يتمول عرفان. في روايات عندنا ما هو المهر في كذا، في رواية هكذا، في رواية عندنا رواية هم صحيحة السند إذا ما مذكورة هنا، يعني مذكورة تنص على هذا المطلب أنه يكفي المالية. شوف يقول: ولا تقدير في المهر قلة وكثرة، بل ما تراضيا عليه مما يتمول ولو بكف من بر. واضح كناية عن ماذا؟ المقدار القليل الذي يتمول. نعم، حبة من بر ما يصح، لأنه ماذا؟ ليست ما مال، كف من بر لا أقل، لقمة عيش تأكل بها. وقدره الصدوق بدرهم. أما من ناحية الأجل، الأجل أيضا في خلاف. المعروف بين علمائنا أنه أيضا لا تقدير من جهة الأجل، المهم أن يوجد أجل، لا من جهة القلة ولا من جهة الكثرة. نسب إلى ابن حمزة أنه يقول أنه أقل مقدار أنه ما بين طلوع الشمس إلى الغروب، هالمقدار يعني مقدار عدد الساعات التي تكون عادة بين طلوع الشمس إلى الغروب، وما أقل من ذلك لا يصح. لكنه لا دليل على هذا القول. واضح. بعض المتأخرين السيستاني عنده إشكال في هالمسألة، يقول من جهة الأجل لا يصح أن يجعل الأجل أكثر من عمر أحدهما، كأن يجعله مثلا تقول متعتك نفسي بمدق 200 سنة مثلا، هذا حالتان يكون هذه مدة أطول من عمر أحدهما، عنده إشكال. كذلك أيضا من جانب القلة لا يصح مقدار قليل بحيث بلحاظهما لا يصح الاستمتاع، مثلا لو كان صغير وصغيرة زوجا متعة بحيث أنه يتزوجون لمدة كم شهرين، يقول بلحاظها الصغير والصغيرة الغير البالغين ما يتحصل هالشهرين، بعدهم مبالغين فما عندهم استمتاع. فإذا كان بلحاظ المتعاقدين في هذه المدة لا يحصل استمتاع، فهناك إشكال، لأنه يرى أن عمدة وفكرة من النكاح المنقطع متقوم بفكرة الاستمتاع. ملتفتين؟ مو مع هذا الصغير، أنا ما عنده التلذذ، ما في إشكال، بس هذا بالنسبة له صغير غير بالغ وغير مميز، كيف يستمتع؟ ينظر إلى الجدار مثل ما ينظر إلى المرأة، نفس الشيء لا فرق، هو بحثنا هكذا، فعنده إشكال يعني في هذا المطلب. ولهذا عند يعني في الكلام يقول: وكذا لا تقدير في الأجل قلة وكثرة، وشذ قول بعض الأصحاب، منه يقصد ابن حمزة في الوسيلة، بتقديره قلة بما بين طلوع الشمس والزوال. ما يتحقق أصلا النكاح، باطل نكاح المنقطع، باطل، ده مو صحيح هذا النكاح.
يعني أقصد أنه لو يستمتع مثلا،
لا يمكن الاستمتاع، لا فعلية الاستمتاع، نعم إمكان الاستمتاع. ولهذا يقول لو امرأة شرطت الآن في صير قبل عقد قبل الخطوبة يبي يتكلميها وكذا، لو شرطت قالت هكذا هذا زوي هي تقول ماذا؟ زوجتك نفسي ماذا بمهر مقداره كذا، حق النكاح منقطع، حق بشرط أن لا تستمتعت به، في إشكال في هذا لا يصح، هذا الشرط مقوم لحقيقة العقد منقطع. نعم بشرط أن لا تدخل به مثلا، ما في إشكال، لأن الاستمتاع يكون بالنظر بالكلام وما شاكل هذا، أو لا تشترط استمتاع من علاقة به، ولا لا تشترط، إذا اشترط ذلك بطل عقد المنقطع، لأن شرط منافي لحقيقة العقد، والشرط المنافي لمقتضى العقد يكون باطلا. يقول: ولو وهبها المدة. الآن يقع المطلب في هكذا بحث، عندنا أربعة أقسام، التفت المطلب، الكلام يقع في أن الزوج لو وهب الزوجة المدة، تشقيق البحث في احتمالات الثبوتية لا يخلو، إما أن تكون الهبة لتمام المدة المتبقية، وإما رحمك الله، وإما أن يكون الهبة لبعض المدة المتبقية. التفت للمتبقية، ها، مو تمام المدة، تمام المدة المتبقية أو بعض المدة المتبقية. وعلى كل حال، إما أن يكون قبل الدخول وإما أن يكون بعد الدخول، فمجموع الاحتمالات أربع احتمالات لابد أن نبحث عنها. إذا كان هبة المدة بعد الدخول أو بعضها بعد الدخول. فلا إشكال في بين الفقهاء في صحة هذه الهبة أولا، وفي أن الذي يثبت هو تمام المهر ببركة الدخول. مثلا كيف يفهم بعض المدة؟ شخص تزوج امرأة بحيث تكون المدة سنة، الآن انتهت نصف السنة، تارة يهبها تمام المدة، يقول وهبتك تمام المدة المتبقية 6 أشهر، حيث هنا هبة تمام المدة. تارة لا، يقول باقي 6 أشهر وهبتك 2 شهر من هذه 6، واضح؟ فإنه يصح، وإذا حصل الشهر الرابع انتهى ماذا؟ انتهى العقد، يعني يصل الهبة بلحاظ الأخير. ملتفتين؟ خب، إذن في هذه الحالة يثبت المهر ولا إشكال في ذلك. الكلام بين الفقهاء لو وهبها المدة قبل الدخول، سواء وهبها تمام المدة أو وهبها بعض المدة. أما إذا وهبها تمام المدة المتبقية، كما لو فرضنا أنه المتبقي على المدة في مثالنا 6 أشهر وبعده لم يدخل، قال وهبتك باقي المدة بعده ما دخل، في هذه الحالة تصح الهبة بلا إشكال. لكن هل الذي يثبت تمام المهر أو نصف المهر؟ هنا البحث. هنا ذكر الفقهاء أن الذي يثبت نصف المهر، نصف المهر المسمى، إذا وهبها تمام المدة المتبقية قبل الدخول فيثبت نصف المهر، فيثبت نصف المهر ببركة النصوص، ويكون مثل تنظير، يعني دليل، مثل ما لو طلقها قبل المدة، من باب التنظير لا من باب الدليل، ولا عندنا نصوص دلت على المطلب. المشكلة بينهم لو فرضنا هذا المحل الآن في مشكلة، لو وهبها بعض المدة قبل الدخول، تزوجها لمدة سنة، مر 6 أشهر ولم يدخل بها، فقال لها هكذا، التفت بحل البحث، قال وهبتك 2 شهر من هذه 6، ومرت 4 أشهر ولم يدخل بها وانتهت المدة، هل تستحق بانتهاء المدة نصف المهر أو تمام المهر؟ هي محل البحث، بحيث لم يدخل بها، لو دخل بها انتهينا، انتبهت؟ هل يثبت تمام المهر أو نصف المهر؟ أكثر العلماء قالوا نطبق القاعدة في المقام، ما عندي نص خاص، وإذا طردنا نطبق القاعدة ماذا يثبت؟ يثبت تمام المهر، لأن المهر كما تقدم مرارا وتكرارا يثبت بمجرد العقد، إنما ثبت التنصيف في الطلاق وفي هذا المورد لو وهبها تمام المدة، أما في غيره فلا نرفع يدا عن القاعدة، والقاعدة أنه بمجرد العقد يثبت تمام المهر، لا أنه بالعقد يثبت النص وبالدخول يثبت النص، كما ذكرنا مرارا وتكرارا، بمجرد العقد يثبت تمام المهر، واضح؟ ولهذا يقول ولو وهبها المدة، يعني تمام المدة قبل الدخول فعليه نصف المسمى. واضح أنه كيف الإنسان يتخلص من المرأة، يعني كيف يحصل فراق في عقد المنقطع، ما في طلاق، المتعة لا طلاق فيها، كيف يحصل الفراق؟ بطريقتين، إما بانتهاء المدة أو ماذا؟ وهبة المدة، إذا وهبها المدة صار فراق بينهما، وإذا كانت مدخول بها تعتاد، إذا كانت غير مدخول بها خلاص بعد انتهى. يقول ولو وهبها المدة قبل الدخول فعليه نصف المسمى، كما موت دليل، لكن نرميه بالقياس، تنظير، واضح؟ كما ولا في أدلة روايات، كما لو طلق في الدوام قبل الدخول. يقول وفي إلحاق هبة بعض المدة قبل الدخول بالجميع نظران، أنه هل نقول أنه يثبت فقط نصف المهر المسمى؟ يقول نظر، ليش؟ لخلو الدليل على ذلك. يقول والأصل يقتضي عدم السقوط، يا أصل أنه الذي ثبت وهو جميع المهر، واضح؟ والأصل يقتضي عدم السقوط. يقول نعم ما معلوم كيف يقول والأصل يقتضي عدم السقوط إن شاء الله. يقول ولو كانت الهبة يقول ولو كانت الهبة بعد الدخول للجميع، وش قصد الهبة للجميع؟ الهبة للجميع أو للبعض، لم يسقط منه شيئا قطعا لاستقرار المهر بالدخول، واضح؟ خب هنا الهبة، يقول الهبة التي نقول هبة هبة عبر رأسنا من صفح الحين، هذه الهبة هل هبة اصطلاحية أو هبة ليست اصطلاحية؟ يقول الهبة هنا الظاهر أنها ليست هبة اصطلاحية، إنما المراد من الهبة هو إبراء ما في الذمة، إسقاط ما في الذمة، بمعنى أن الشخص عندما حدد الأجل كان يستحق في ذمة هذه المرأة ماذا؟ التمكين والماذا؟ الاستمتاع في هذه المدة، فله حق في ذمتها، فحينئذ كالدين. فعندما يقول وهبتك المدين أبرأتك وأسقطت ما في ذمتك، فهو إسقاط ما في ذمة، كما لو قيل في هبة الدين. هذه هبة الدين مو هبة بالحقيقة، هذه إبراء. ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ثمرة، أنه لو قلنا أنها هبة اصطلاحية فلا تقع إلا بالقبول، بناء على أن المعروف بينه أن الهبة عقد مو إيقاع. فلو قلنا أن إبراء المدة هبة وهبة اصطلاحية ما يتحقق هبة المدة اللي قد قبلته، خب وتترتب آثار الهبة كلها كلها يا. أما إذا قلنا أنها إبراء لا يشترط فيها قبول الطرف الآخر، لهذا إسقاط ما في الدين. لو قلت أسقطت ما في دينك تقول تحتاج القبيل، قال ما قلت قبل فأعطيك فلوس، خلاص سقط ما في الدين، واضح؟ ما يحتاج تقول قبلته لأنها إيقاع، والإيقاع لا يشترط فيه ماذا؟ قبول الطرف الآخر. يقول ولو بلي، والظاهر أن هذه الهباء التي عبرنا عنها هباء إسقاط بمنزلة الإبراء، واضح؟ لا أنه ماذا؟ لا أنه هبة إسقاط ما في الذمة، فهي بمثابة الإبراء، واضح؟ إبراء ما على الطرف الآخر. هنا عبر بمنزلة الإبراء لأنه هناك كلام بعض يقول الإبراء في الماليات، يعني إذا شخص عليه دين عليه أموال مو حق يقال أنه أبرأ ما في ذمته، لأن ما في ذمته مال مستحق. أما هنا ليس شيء مال مستحق للرجل في ذمة الزوجة، صحيح؟ إنه فقط الاستمتاع في المدة، الاستمتاع في المدة هو من مثابة الحق لا بمثابة المال، فلا يعبر عنه إبراء، لهذا قال بمنزلة الإبراء يعني كأصطلاح، فلا يفتقر حينئذ إلى القبول. الآن يقول ولو أخلت بشيء في من المدة، هذا فرق بين عقد المنقطع وعقد الدائم. دلت النصوص أنه المهر ينبسط ويتجزأ على ماذا؟ على المدة. فبمقدار ما تمكن المرأة من في المدة تستحق بإزائه المهر. فلو فرضنا أن الزوجة لم تمكن الزوجة المتمتع بها في نصف المدة، سقط نصف المهر المسمى. في ثلث المدة سقط الثلث، في الربع سقط الربع، واضح؟ إذن المهر يتقسط وينبسط وينحل على ماذا؟ على أجزاء المدة. فلو 360 يوم، فرض 360 يوم كان مهرها 360 دينار، 100 يوم مثلا ما مكنت مرأة امتنعت عن التمكين تسقط 100 دينار، وهكذا، واضح؟ إلا أن الكلام في هذه المسألة في حيثيتين. الحيثية الأولى أنه هل الزمان الذي فيه عذر شرعي ينبسط تنبسط عليه ماذا؟ المهر، أو لا ينبسط عليه المهر؟ كما لو كانت المرأة حائض، كما لو كانت المرأة محرم، هذه المدة هناك عذر شرعي، أو معتكفة هناك عذر شرعي بحيث لا تستطيع أن تمكن زوجها من الاستمتاعات، فهل تلحظ في الحساب فيقول الزوج لها أنا تزوجتك لمدة 10 أيام والآن أنت في حيض لمدة 7 أيام فيسقط بمقدار السبع مثلا، واضح أو لا؟ هذا هي مسألة العذر الشرعي. عندنا العذر العرفي، لو كان الظالم حبسها، ظالم حبسها المرأة، هذا عذر ماذا؟ عذر عرفي بسبب الظالم مو شرع. أو أنها كانت ماذا؟ كانت لا تستطيع الخروج لأجل المطر، أو كانت مريضة لا تستطيع أن تمكن زوجها، فهل يسقط بلحاظه أو لا؟ هناك نزاع في هذه المسألة بين الأعلام، في ثلاثة آراء. رأي يقول لا يسقط، ينبسط الزمان الاختياري كالزمان الاضطراري، ينبسط عليه المهر ولا فرق بين العذر الشرعي والعذر العرفي، ما دام ما مكنته، بغض النظر عن ما مكنته عذر شرعي عذر عرفي، أنه مختارة ينبسط عليه، فيستطيع الزوج أن يقول أسقط بمقدار هذا المهر. قول ثاني تفصيل بين العذر الشرعي والعذر العرفي، وهذا ما أشار إليه هنا وهو رأي أكثر المتأخرين، يقول العذر الشرعي لا ينبسط عليه، أما العذر العرفي الضار أنه ينبسط عليه، فيستطيع أن لا يعطيها بمقدار ما تخلفت بسبب العذر العرفي. بعض الفقهاء يقول مطلق العذرين كما يظهر من عبارة المصنف، الشرعي والعرفي. خب سنشير إن شاء الله إلى رواية، إشارة إلى رواية عمرو بن حنظلة ونبين وش دلالتها. يقول ولو أخلت بشيء من المدة. شو أخلت؟ يعني ظاهر في أيوة هذا ظاهر في وين أخلت؟ في سبب اختيارها، يعني أنها مختارة، يعني لو كانت لا من جهة اختيارها فلا يم لا ينبسط، لا تحصل المقاصة. يقول ولو أخلت بشيء من المدة اختيارا. شوف ليش قال اختيارا، هي مو تقيل، هي شرح. أخلت نسبة الفعل لها ظاهر في الاختيار. ولو أخلت بشيء من المدة اختيارا قبل الدخول أو بعد الدخول قاصها من المهر بنسبة ما أخلت به من المدة، بأن يبسط المهر على جميع المدة ويسقط منه من المهر بحسابه، بحساب ما أخلت، حتى لو أخلت بها أجمع سقط عنه المهر. واضح؟ بس شوفها، شوف شعرها. يقول ولو كان المنع لعذر كالحيض، هذا عذر ماذا؟ شرعي. والمرض، هي عذر عرفي. والمرض عذر عرفي، مرض عرفي، مش شرعي. لا، وش معنى عذر شرعي؟ يعني الشرع لا يقول يحرم عليك أن تمكن الزوج، لا يجوز للزوج أن يطاع.
المرض يؤدي إلى ضرر.
طب هذه مرض فيها، يعني مرض فيها إذا خرجت من الضالح. لا، عذر شرعي يعني أنه ابتدان أن الشارع حرم، أنه لا يجوز الوطء، له الحيض، الاعتكاف، الإحرام. أما العذر الشرعي هذا التحريم بعنوان ثاني، عنوان الإضرار عنوان ثانوي، لكن ما حرم بالعنوان الأولي، هذا معنى العذر الشرعي، ما حرم بالعنوان الأولي. واضح؟ ولا مثلا الظالم، يقول الظالم ما يقدر يطلعها لأنه لو طلعت يقتلها، يقول هذا عذر شرعي، نقول هذا حرام بعنوان ذا ضرر، ما لنا علاقة. العذر الشرعي معنى المحرم بالعنوان، وهذا العنوان الأولي ابتلاء، بما أنها حائض يحرم عليها. يقول والمرض والخوف من الظالم لم يسقط باعتباره شيء. قال ويحتمل ضعيفا السقوط بالنسبة كالاختياري، نظرا إلى أنه هذا دليل بمثابة الدليل ماذا؟ الاستحساني. يقول المهر مقابل ماذا المهر؟ نسألكم، التفت، مقدمتين. المقدمة الأولى أن المهر في العقد المنقطع مقابل بماذا؟ مقابل للاستمتاعات. والقرينة على ذلك ما هي؟ أنه في الاختيار لو منعت يسقط ما أخل، يسقط من المهر بمقدار ما أخلت به. فمن هذه المسألة في المنع الاختياري نكتشف بأن المهر إنما هو للاستمتاعات. صحيح؟ هي المقدمة الأولى، واضحة؟ المقدمة الثانية، حيث أنه لم يستمتع بها في موارد الاضطرار فإنه يسقط، وحيث أنه لم يستمتع بها وقلنا أن المهر للاستمتاع يسقط حينئذ بمقدار ما ماذا؟ بمقدار ما لم يستمتع به. فالنتيجة ماذا؟ أنه يسقط في الاختيار وفي الاضطرار. واضح؟ المصنف يقول هذا كلام ضعيف جدا. ليش ضعيف جدا؟ خب من قال أن المقدمة الأولى تقول بأنه قلت من بركة المنع الاختيار اكتشفنا بأن المهر لأجل الاستمتاع، لأجل الاستمتاع الاختياري. واضح؟ فالنتيجة التي أخذتها أعم من ما؟ أعم من من تزعته، من من تزعته منه هو المنع، ماذا؟ المنع الاختياري. فحينئذ غاية ما يستفاد أن المهر بإزاء وبمقدار ماذا؟ المنع، بمقدار ماذا؟ بمقدار المنع الاختياري، الاستمتاع الاختياري. واضح؟ فهذه مصادرة. يقول ويحتمل ضعيفا السقوط بالنسبة كالاختياري، نظرا إلى أن المهر في مقابلة الاستمتاع. من وين هذه في مقابلة الاستمتاع؟ بقرينة المنع الاختياري. واضح المطلب؟ حيث أنه لو منعته اختيارا يسقط المهر لأجل الاستمتاع، فنكتشف أن المهر لأجل الاستمتاع، وهو الاستمتاع مشترك، يعني مقابلة الاستمتاع مشترك بين الاختيار والاضطرار، فهو له حق في الاستمتاع سواء كان في الاختيار أو في الاضطرار. يقول وضعف الدليل ظاهر من المقدمة الأولى، واضح، لأن منشأ الانتزاع خاص بالاختيار، فكيف يكون المنتزع أعم من منشأ الانتزاع؟ ومنشأ الانتزاع معلول للأمر المنتزع، سر المعلول أوسع من العلة، لا يصح. شوف بس العبارة الآن، يقول وفي رواية عمر بن حنظل عن الصادق ما يدل على الحكمين. التفت، هنا وقع نزاع بين المشراح، يا حكمين دلين اللي يشير إليهم. احتمال أول، المراد من الحكمين هو ما ذكره الشهيد، ما المراد من الحكمين هو أنه هكذا، أن المهر ينبسط على الوقت الاختياري كما قلنا، والاضطرار كما قال قيل على ضعفه. شفتين في القول الأخير اللي هو ضعيف ماذا ينبسط أيضا على ماذا على الاضطراري، بحيث أنه لو أخلت اختيارا أو اضطرارا فإنه يسقط ما بإزائه من المهر. هذا احتمال أول. إذن المراد من الحكمين السقوط بلحاظ الاختيار زائد السقوط بلحاظ الاضطرار الذي هو ضعيف. يقول هذا وين كان ضعيف، هذا دليل ضعيف، لكنه في رواية ما يشير إلى الحكمين. هذا احتمال. احتمال ثاني لا، الحكمين الذي يقول بهما الشهيد الأول والشهيد الثاني، وهو السقوط بلحاظ الاختيار وعدم السقوط بلحاظ الاضطرار. ملتفتين؟ إذن المشكلات بين التفسيرين في أي لحاظ؟ يا حكم أنه في الاضطرار هل يسقط أو لا يسقط. يقول رواية عمر بن حنظلة، خلنا نشوف الرواية على إلى ماذا تشير. الرواية قابلة للحمل على الاثنين بعد. الآن نقرأها ونرى إلى ماذا تشير. هذه الرواية موجودة في صفحة 371 هنا في الترحيني، هكذا ينقلها. يقول قلت التفت الرواية، قلت لأبي عبد الله عليه السلام، تنستظهروا نشوف. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا، تريد كامل، وأتخوف أن تخلفني. قال: يجوز أن تحبس ما قدرت عليه، فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك. شوف العبارة، فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك، يعني بمقدار ما خالفتك ماذا خذ منها. بماذا يستفاد من هذه الرواية؟ يستفاد من التمسك فيها ببركة الذيل. هكذا الذيل قاعدة، الإمام يشير إلى قاعدة كلية وهي فإن شرطية، إن شرطية، إن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك. بعضهم قال نتمسك بإطلاق الرواية، لأن الرواية تشير إلى قاعدة أنه مات بمقدار ما يحصل الخلف منها أنت أسقط منها، سواء كان هذا الخلف ناشئ من عذر شرعي أو عذر غير شرعي أو ماذا، أو بمثابة ماذا اختياري. فنتمسك بإطلاق القضية الشرطية، فحينئذ تكون الرواية ناظرة إلى أي حكمين؟ السقوط في كل منهما. هذا احتمال. احتمال آخر لا، ما في إطلاق في الرواية أنه هنا هي أخلفتك، نفس الشيء، نسبة الفعل إليها ظاهر في الاختياري. متى يقال هي أخلفتك؟ يعني التخلف ناشئ من سببها، لا بسبب وجود مانع عقلي أو ما بسبب مانع شرعي أو مانع عرفي. واضح؟ وأكثر العلماء يستظهرون المعنى الثاني لا المعنى الأول. فالظاهر أنه من الحكمين الذين أشرنا لهما، الظاهر يعني الذي أشار لهما الشهيد من؟ الشهيد الأول والشهيد الثاني. يقول ويقبلي وهو بلي، يقول وفي رواية عمر بن حنظلة، ما جعلها دليل لأنها رواية عمر بن حنظلة في بحث عندهم أنه لا يوجد له توثيق صريح. وقع كلام أن هل يمكن العمل بروايات عمر بن حنظلة أو لا. يقول وإطلاق المقاصة على ذلك الوجه مجازون. يقول يوم كلنا نتجوز، وجدنا تجوزات، الهبة تجوزنا فيها والمقاصة أيضا تجوزنا فيها. يقول تفت هناك فرق بين المقاصة والتقاص. عندنا التقاص يطلق على التقاص القهري اللي يسمونه التهاتر، عليكم التعبير، التهاتر يحصل تهاتر قهري يسمونه. خب التهاتر المراد منها التقاص القهري، الآن نشرحها. وعندنا مقاصة، المقاصة الاختيارية. الآن كيف؟ لو نعطيك مثال لكي يتضح المطلب. شخص عنده مال في يده لفلان، لصاحب الدكان، مال لصاحب الدكان، صاحب الدكان أيضا عليه دين لي، لكنه يمتنع من تسليم الدين، أنا ماذا أفعل؟ أقوم وأأخذ من هذا المال. يقول هاي أنت قمت في عملية العقد، هيسمى ماذا؟ مقاصة، هيسمى بالمقاصة، ويسمى بماذا؟ بالمقاصة الاختيارية. هو بنفسه عنده مال يأخذ بمقدار ما أخذ ذاك المال. هو مثلا سرق مني 100 دينار، أنا أخذ منه 100 دينار، ما نسمي سرقة، أخذ، هيسمى مقاصة. واضح؟ تارة لا يصير تهاتر قهري. كيف تهاتر قهري؟ أعطيكم مثال، أنا أطالب الشيخ ب100 دينار، أطالبك ب100 دينار، أنا بعد ذلك قمت واستدنت منك 100 دينار. يقول يحصل تهاتر قهري بين الذمتين، يعني لا عليك شيء ولا إليك شيء. واضح؟ واضح؟ واضح فكرة؟ يعني أنا ما عندي مال جاي أنا أخذ من هذا المال، لا، أنا أطالب شخص في الذمة، ثم بعد ذلك هو صار يطالبني في الذمة بمقدار المال أو بأكثر أو بأقل، بمقدار ما هو متفق عليه مادة الاشتراك، يحصل تهاتر قهري ومقاصقة قهرية. واضح؟ سواء هي مقاصة قهرية أو تقاص قهري أو تهاتر، يقولون عبارة الفقهاء يحصل تهاتر ما في الذمم. واضح؟ حتى في الرسالة العملية موجودة عند السيد السيستاني، يحصل تهاتر ما في الذمم. هنا يقول في مقامنا هذه الذي نقول أنه تحصل مقاصة، هذه المقاصة إطلاق المقاصة إطلاق مجازي. ليش؟ يقول حسب الفرض بأنه لما حددنا المهر كانت المرأة تستحق كم؟ تستحق 100 دينار. الآن افرض أن الآن بعد لم أدفع لها شيء من المال، افرض مقدار نصف المدة، ماذا؟ نصف المدة لم تؤديها ولم تستمتع بها، نقول تحصل مقاصة. هل أنا عندي فلوس إلى هذه المرأة أسحب منها عشان يقول مقاصة؟ أو يحصل تهاتر قهري ما في ذمتي، ما في ذمتي كان 100 فيسقط عما في ذمتي مقدار 50. إطلاق المقاصة على ذلك إطلاق ماذا؟ مجازي. واضح؟ نعم، لو كان عندي مال، يعني في صورة ثانية، أنا أعطيتها المهر كله، مستعجل أعطيتها المهر كله، لكنها ماذا؟ تقصر في المدة. أذهب إلى دكان، أروح للدكان وأخذ بمقدار ما بقدار نصف المدة، هل يسمونه مقاصة؟ اختياري، لأن أخذت باختياري شيئا من مالها. يقول وإطلاق المقاصة على ذلك ويا ذلك الوجه له سقوط شيء من المهر بمقدار الإخلال، سقوط شيء من المهر بمقدار الإخلال، إطلاق المقاصة على ذلك الوجه مجاز. يقول لأن مجرد إخلالها بالمدة يوجب سقوط سقوط قهري. واضح؟ رضيت لما رضيت؟
المتقدمين لا يطلق عليها
مقاصة اختيارية، لا يسمونها ما في عندهم مقاصة اختيارية، يقولون هذا مو المقاصة مأخوذة فيها عدم التهاتر القهري، مأخوذة في الاختيار. يقول لأن مجرد إخلالها بالمدة يوجب سقوط مقابلها من سقوط ما قابلها أو مقابلها من العوض الآخر، ومثل هذا لا يعد مقاصة. ليش لا يعد مقاصة؟ لأنه يوجب سقوط، يسقط قهرا، إسقاط قهري. واضح؟ ولو ماتت في أثناء المدة أو قبل الدخول، ها، يقول لو فرضنا أنه مسكين دين، تقولتون أنه ينبسط على المدة، لو ماتت قبل انتهاء المدة هل ينبسط؟ فنقول بأنه أنت متي في نصف المدة، فنصف المهر لا تستحقينه أو لا؟ يقول هنا، يقول لا، لم يذهب أحد من العلماء إلى أنه لو ماتت له عذر تكويني بعد هذا، له عذر شرعي ولا عذر عقلي، ما تتمكن فعل لأنها ميتة. واضح؟ حتى إلى الله أحياها. واضح؟ فهنا عذر عقلي، لا إشكال ولا شبهة أنه لا يسقط شيء من المهر، وهذا من باب الأولوية. إذا كان العذر الشرعي والعذر الماذا والعذر العرفي الذي يمكن أن يزول ويمكن أن يخالفه المكلف لا يوجب ماذا؟ لا يوجب الإخلال به سقوط شيء من المهر، فمن باب أولى من العذر العقلي. يقول ولو ماتت في أثناء المدة أو قبل الدخول، يعني وش يعني قبل الدخول؟ ماتت. واضح؟ فأولى بعدم سقوط شيء. ليش أولى من ماذا؟ أولى من العذر الشرعي وهذا والعرفي، فأولى بعدم سقوط شيء كالدائم. واضح؟ لو ماتت قبل الدخول كم تستحق المرأة في الدائم؟
تمام
المار. الآن مسألة الأخلال بالأجل، يقول لو أخل بالأجل، احنا قلنا انه يشترط في العقد المنقطع ذكر الاجل، لو اخل لم يذكر الاجل، اقول استحي اذكر الاجل، حياء عندي. واضح؟ في هذه الحالة ماذا يحصل؟ هل ينقلب الى دائم او انه يبطل من رأس؟ اما دليل، هي تقدم دليله في بحث سابق في متعتك، اما انه ينقلب الى ماذا؟ الى دائم، بهالبركة، بركة انه عندنا ايجاب. والفرق تقدم بنفس الدليل، والفرق بين الدائم والمنقطع أن الدائم بشرط شيء، وهو أن يؤخذ مهر، يعني يذكر أجل، والدائم لا بشرط. واضح؟ أو قل بشرط لا، بشرط لا، يعني لا يذكر ماذا؟ لا يذكر. وحيث أنه العقد لا يدور، أو إما أن يذكر أو لا يذكر، فإذا لم يذكر صار ماذا؟ دائم. خب، قد يقول قال إذا ما ذكر لا يتعين يكون دائم، قد يكون باطل. واضح؟ نقول الأصل في العقود ماذا؟ الصحة ببركة ماذا؟ أوفوا بالعقود. واضح؟ وهو حاكم على أصالة الفساد كما بينا. يقول: ولو أخل بالأجل في متن العقد انقلب دائما أو بطل على الخلاف. وش أخل؟ التفت هنا أنا سؤال لكم، هذا التفت هاي بحث. هنا الفقهاء عندما يدعنون مسألة تكون لم يذكر الأجل، سؤال: لو ذكر الأجل لكن غير مضبوط، هل يأتي البحث؟ يأتي الاحتمالين والتفتين؟ ثالثا أصلا لم يسمى أجل، لم يذكر أجل. ثالثا يذكر أجل لكنه غير مضبوط، قدوم الحاج، سقوط المطار، الحصاد، شهر من السنة. هنا ما هو حكم هذا العقد؟ هل يكون باطل أو ينقلب؟ بحيث لأن هذه مسألة ابتلائية، يعني كثير منهم يذكر الأجل غلط في عقد المنقطع، يعني يذكر الأجل بشكل خطأ. واضح؟ أو يذكر المهر بشكل خطأ أيضا. واضح؟ لو لم يذكر المهر يبطل، لو ذكر المهر لكن ماذا؟ بشكل خطأ. بحثوا عنه. يقول إذا حصل جواب يجيب. يقول: من صلاحية، هي بيان لماذا؟ بيان لوجه ماذا؟ لوجه الصحة. من صلاحية أصل العقل اللي هو نفس الإيجاب. واضح؟ أصل الإيجاب لكل منهما، للدائم والمقطع مشتركين، متعتك أنكحتك، ألفاظ الإيجاب مشتركة. وإنما يتمحض للمتعة بذكر الأجل، ويتمحض للدوام بعدم ذكر الأجل. فإذا انتفى الأول ذكر الأجل ثبت الثاني، تناقض. أما أن تذكر الأجل أو لا، إذا ذكرت الأجل منقطع، إذا ما ذكرت الأجل يكون دائم. تقول: لماذا لا يكون باطل؟ يقول: لأن الجواب عن إشكال لماذا لا يكون باطلا، قال: لأن الأصل في العقد الصحة. عجيب، شوف شلون الأصل في العقد الصحة مع أنه أصالة الفساد. نستصحب عدم تحقق العقد، نقول أصالة الفساد اللي ثابتة بالاستصحاب المقدم عليها ماذا؟ أوفوا بال عقود كما شرنا سابقا ومرارا وتكرارا. وموثقة ابن بكير عن الصالح عليه السلام: إن سمي الأجل، شوف إن سمي الرواية، يعني إذا لم يسمى لكن ذكر غير مضبوط، يأتي الباحث. إن سمي الأجل فهو متعة، وإن لم يسمى الأجل فهو نكاح باق. وعلى هذا عمل الشيخ والأكثر ومنهم المصنف في شرح الإرشاد. هذا سؤال، ما أدري يعني هل يقصدون هذا الكلام أو يفهم من رواية شيء آخر أو ما في خصوصية. لا، الرواية فقط دليلهم، أما مقدار مستوى دليلهم يعني قدر المتيقن ذكر الأجل. نقرأ نواصل، مطلب سهل لو تعبتون. خلاص. حب. ومن أن المتعة شرطها الأجل إجماعا، والمشروط عدم عند عدم شرطه. وش أدلة سهلة بس يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تعبتم.